السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرام في هذا اللقاء الخامس من لقاءات شرح كتاب جوامع الأخبار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. قال الشيخ رحمه الله: الحديث 31. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. والإسراع هنا يشمل تجهيزها، تجهيز الجنازة، وهو 4 أمور: الغسل، والكفن، والصلاة عليه، والدفن. وهذه 4 فرائض على المسلمين، فرض على بعضهم أن يقوم بها ممن فيهم الكفاية، فهي فروض كفاية: تغسيل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه. أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، وهذا يشمل أيضا الإسراع بها عند المشي، في نقلها مثلا من المكان الذي ماتت فيه إلى المكان الذي تغسل فيه، ثم إلى المكان الذي يصلى عليها فيه، ثم إلى المكان الذي تدفن فيه. هذا الإسراع. ولا ريب أن الإسراع شيء خلاف العجلة التي تؤدي إلى الضرر، فهو وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. الإسراع الذي لا يشق على المشيعين، وأيضا لا يفوت المصلحة في إدراك الناس للميت، وإدراك الميت لصلاة الناس، لأنهم حينما يصلون عليه يشفعون له، يدعون له، يستغفرون له، وهكذا. وأيضا الإسراع الذي لا يؤذي، لا يمشي به مشيا سريعا يؤذيه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. فالحي يشعر كما يشعر الميت بهذه الأمور من الإيذاء ونحوها، فإذا مشينا نمشي المشي السريع الذي يحتمل دون المشي السريع الذي لا يحتمل. قال: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك غير أو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فبين صلى الله عليه وآله وسلم هنا أن المحمول نعجل به إلى خير أو نعجل به إلى شر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر وإثبات نعيم القبر، وهما ثابتان بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، فالآيات والأحاديث في إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة، كمثل قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما في هذا الحديث وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه أنه مر بقبرين يعذبان فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم استدرك فقال: بلى بلى إنه لكبير. وذكر صلى الله عليه وسلم سبب ذلك. فهنا إثبات عذاب القبر وإثبات نعيمه وإثبات الأسباب، أسباب النعيم الصلاح وأسباب العذاب الفساد والمعصية والشر. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والإنسان إذا علم ذلك انتفع به في نفسه وفي غيره، ينتفع به في نفسه بأن يحسن حياته من أجل أن يقدمه الناس إلى خير لا إلى شر، وينتفع به كذلك في غيره بأن يقدم غيره. لكن هذا التقديم، وجميل أني تذكرت هذا، هذا التقديم لابد وأن يكون بعد تحقق الموت، فأن بعض الناس كما قلنا يفرط في هذه المسألة ويعجل كل شيء، حتى إن الوقائع والحوادث تثبت أن بعض الناس تصيبه نوبة ما هي إلا نوبة إغماء لسبب من الأسباب، ونفاجأ بعد ذلك أنه دفن حيا. وما لا يمكننا التأكد منه كثير كذلك، فلا بد أن يكون بعد تحقق موت الشخص. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. هذه الجملة فيها بيان لصنف من أصناف الزكاة ونصاب هذا الصنف. فأما الصنف فهو الثمار، الثمار، زكاة الثمار، وهي عندنا في شيئين: الشيء الأول الأعناب، والشيء الثاني النخيل. والمذكور هنا هو النخيل. ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. ومعلوم أن الزكاة تجب في الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وتجب في النقد الذهب والفضة، وتجب في الركاز والمعدن والزروع والثمار، تجب الزكاة في هذا كله. ولذلك يقولون اختصارا: تجب الزكاة في 8 وتصرف لـ8، تصرف لـ8، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فتؤخذ من 8 ثمانية أصناف، وتعطى لثمانية ثمانية أصناف. الصنف الأول في هذا الحديث، وقد ذكر هذا الحديث أربعة أصناف، ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، هذا في زكاة الثمار، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، زكاة الورق وهي الفضة كده اتنين، وليس فيما دون خمس ذود يعني من الإبل صدقة، فهذه ثلاثة، هذه ثلاثة أشار إليها أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا. ليس فيما دون خمسة أوسق، الزكاة لها نصاب. إذا الثمار وصلت إلى هذا النصاب فعلي زكاة، وإذا لم تصل فليس علي زكاة. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم النصاب هنا في التمر فقال خمسة أوسق، وهي تساوي تقريبا تساوي 825 كيلو جرام، 825 كيلو جرام. ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. قال وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، هذا صنف جديد وهو الورق، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الورق الفضة. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فالفضة فيها زكاة، لكن إذا وصلت إلى هذا الحد، هذا هو نصابها، خمس أواق، والخمس أواق تساوي بالجرامات في زماننا 588 جرام، 588 جرام. قال وليس فيما دون خمس ذود صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة. فأفادني النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا شيئين، الشيء الأول أن الإبل فيها صدقة، فيها زكاة الإبل، وهي فرض من أفراد الأنعام، فالأنعام تطلق على ثلاثة أشياء، الإبل والبقر والغنم، والنصاب الذي تصل إليه هو خمسة من الإبل، خمسة من الإبل، فإذا وصلت إلى هذا النصاب ففيها زكاة، وإذا كانت أقل من ذلك فليس فيها زكاة. إذا نصاب الثمار خمسة أوسق، نصاب الورق خمس أواق، نصاب الإبل خمس زود، خمس زود، الزود اللي هو مجموعة، يعني مجموعة مثل البضع، مثل البضع من ثلاثة إلى عشرة، لكن حدد قال خمسة، خمس زود يعني من الإيه؟ يعني من الإبل. فهذه إشارات في شيئين كما قلت، في أصناف مما تجب فيه الزكاة، وفي النصاب الذي تجب فيه الزكاة من هذه الأصناف. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث الثالث والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسعا من الصبر. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله، هذا حث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التعفف، على تحصيل خلق العفة، أن يعلو الإنسان على الأغراض بحاله وبما بمقاله، يتعفف عن سؤال الآخرين، لا يسأل الناس أموالهم، لا يسأل الناس شيئا. وقد مدح الله تبارك وتعالى فريقا من المؤمنين بهذا فقال: لا يسألون الناس إلحافا. ومن يستعفف يعفه الله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله تبارك وتعالى إذا علم من عباده التعفف، إذا العبد تعفف، فإن الله تبارك وتعالى يعينه على ذلك، ومن يستعفف يعفه الله. وكلمة يستعفف معناها يجتهد في ذلك، يطلب ذلك، يحث نفسه على ذلك، يسعى، يجد ويجتهد في أن يصل إلى رتبة العفة، كما قلنا يجتهد بمقاله، فهو يمسك كلامه عن أن يظهر الشكوى من حاله، وكذلك بحاله، فقلبه مليء بالعفة، وحاله، لأن في بعض الناس نعم لا يتكلم لكن حاله يدل على ذلك، حركاته وسلوكه يدل على ذلك. لا، هو يمسك حاله، يراعي سلوكه، يمسك عن كثير من كلامه، يحفظ قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشير إلى ذلك في قوله: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف، حتى النفس، حتى القلب ليس فيه تطلع، ولا سائل، لم تتكلم، فخذه، يعني فإن الله يبارك لك فيه، وما لا فلا تتبعه نفسك، لم يأتك فإذا لا تتبعه نفسك. فهذا إيه؟ هذا كلام عن العفة. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتنافسون في هذا المقام، حتى إن الرجل لا يطلب من الرجل أي شيء، لو سقط صوت أحدهم وهو على دابته لا يقول لأحد ناولني هذا الصوت، كأنه يريد أن يجعل كل طلب يطلبه من الله تبارك وتعالى. فليحرص الإنسان على بعض ذلك، ومن يستعفف يعفه الله إلى أن يبلغ درجة الكمال في هذا. ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستغني يغنيه الله. والاستغناء هنا هو الاستغناء بالله، يستغني بالله بالتوكل عليه والتفويض إليه وحسن الظن به وتمام الثقة فيه، كن عنده قوة تعلق بالله. ومن يستغني يغنيه الله، إذا هو استغنى بالله فالله تبارك وتعالى يغنيه. وهذه مسألة طردية، يعني كلما قوي تعلق الإنسان بالله كلما قل تعلقه بالمخلوقين، وكلما قوي تعلق العبد بالمخلوقين
قل تعلقه بالله، يبقى الإنسان يقوي علاقته بالله، فإذا قواها ضعفت علاقته بالآخرين، يعني من ناحية الاتكاء عليهم، الاعتماد عليهم. ومن يستغني يغنه الله. وهذه الجملة الثانية، ومن يستغني يغنه الله، من أسباب حصول العفة، ومن يستعفف يعفه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. وهذه الجمل الثلاثة، من يستعفف، من يستغني، من يتصبر، كلها في طلب التخلق بأخلاق، في السعي إلى تحصيل هذه المكارم، في الاجتهاد حتى تأتي فينا هذه الفضائل. إذن فالخلق يمكن أن يكتسب، فالخلق عموما يمكن أن يطبع الإنسان عليه، ويولد الإنسان به، وينشأ الإنسان وهو فيه، ويمكن أن يكتسبه الإنسان بعد أن لم يكن فيه، أن يحصله الإنسان بعد أن لم يكن من أخلاقه، أن يأتي فينا بعد أن لم يكن فينا. يعني يمكن للإنسان إذا كان عجولا أن يتعلم الصبر، إذا كان جزوعا أن يتعلم الرضا. نعم، يمكن له إذا كان غضوبا أن يتعلم الحلم والأناة، يمكن له إذا كان جبانا أن يتعلم الشجاعة والإقدام، يمكن، كل هذا ممكن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فيه إشارة قوية إلى هذا، وهذا الحديث دليل قوي على ذلك. ومن يستعفف يسعى إلى العفة، ومن يستغني يأخذ بأسباب الغنى، ومن يتصبر يتصبر، هذه مش معناها يصبر، لا، إنما معناها يتجلد، معناها يوطن نفسه على الصبر، معناها يجاهد نفسه من أجل أن يكون صبورا، معناها يتعود على ذلك. هذا معنى كلمة يتصبر، يحاول أن يكون صبورا. ومن يتصبر، يعني التاء الموجودة في كلمة يستعفف، يستغني، يتصبر، التاء هذه يسموها تاء التكلف، فكأنه ليس إيه؟ ليس من خلقه، ليس من طبعه، ولكنه يظهر ذلك، ويظل يتطبع 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 إلى أن يصير هذا الخلق طبعا له. ومن يتصبر يصبره الله، يأخذ نفسه بالصبر. وكل هذه المسائل تحتاج منك إلى أسباب، منها الأسباب المعنوية، ومنها الأسباب المادية. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يسأل هذه الأمور الأربعة: الهدى وهو العلم النافع، والتقى وهو العمل الصالح، والعفاف وهو كما قلنا العفة، والغنى عن الناس. فسأل الله تبارك وتعالى أن يعفه، وسأل الله أن يغنيه، هذا من الأسباب. ومن يتصبر يصبره الله. والصبر تارة يكون على المأمور، يصبر الإنسان على الواجبات، بسم الله. بسم الله. يصبر الإنسان على الواجبات الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى، ويصبر عن المعاصي والسيئات، يصبر عن المحظور. والثالث من أنواع الصبر هو الصبر على المقدور. إذن فهذه ثلاثة أنواع. النوع الأول هو الصبر على المأمور، والثاني هو الصبر عن المحظور، والثالث هو الصبر على المقدور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يريد صلى الله عليه وسلم أن يقول إن الصبر إذا أعطيه الإنسان مفيد جدا ونافع جدا، وهو من العطاء العظيم لله تبارك وتعالى الذي لا يعدله عطاء وليس أفضل منه عطاء. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والثلاثون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة، ويخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى يعوض هذه الصدقة في مال الإنسان فكأنه لم يتصدق. وهذا ربما مثلا يحصل في بقية المال بسبب البركة، أو يحصل فيما يستقبله ويكسبه من أموال عن طريق الرزق. وأيا ما كان، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد وعد به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حاصل لا محالة. ما نقصت صدقة من مال، ونحن نعلم أن الصدقة لها أجر عظيم في الآخرة. وهنا يزيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: إنها أيضا ذات ثمرة عاجلة في الدنيا. ففضل الصدقة أو ثمرة الصدقة منها ما هو عاجل في الدنيا، ومنها ما هو آجل في الآخرة. ما نقصت صدقة من مال، وهكذا يجرئنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، حتى لو كان الإنسان معه شيء يسير قليل يتصدق به، يبارك الله تبارك وتعالى له في الإيه؟ في هذا القليل حتى يكون كثيرا. وأيضا يعطيه الله تبارك وتعالى خيرا كثيرا في الآخرة على هذا القليل، كما في الحديث: واتقوا النار، أو فاتقوا النار ولو بشق تمر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فإذا كانت الجملة الأولى تحض على إخراج شيء من المال صدقة للفقراء والمحتاجين، فهذا الشق الثاني أو هذا الجزء الثاني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، هذا يتكلم عن الإحسان بالأخلاق. الأول إحسان بالمال، وهذا إحسان بالأخلاق. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فيحثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العفو. والعفو ينقسم إلى قسمين بحسب وقته أو بحسب حاله، إما عفو قبل المقدرة وهذا غير الذي يحث عليه الشرع، والعفو عند المقدرة وهذا هو الذي يحث عليه الشرع وهو الذي يدعو إليه العقل وهو الذي كان يحصل من عباد الله المحسنين، كما قالوا كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا ملكوا عفوا فإذا اقتدروا عفوا. يبقى العفو لا يكون إلا عند المقدرة، لا يكون إلا عند المقدرة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إنسان يعفو ويصفح كما قال الله تبارك وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام خبر أيضا عن ثمرة عاجلة، عن ثمرة عاجلة للعفو عند المقدرة إضافة إلى ما يحصله الذي يعفو من الثواب والفضل والأجر عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. العفو يعطي الإنسان عزا ويزيده مكانة ورفعة، ويعطي الإنسان قوة ومنعة، وهذا معنى العز، قوة منعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، هذا هو الجزء الثالث في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وما تواضع أحد لله، وينبه صلى الله عليه وآله وسلم هنا على خلق التواضع، ويشير إلى أهمية أن يكون هذا التواضع لله، كما أن الصدقة ينبغي أن تكون لله والعفو ينبغي أن يكون لله، كذلك التواضع ينبغي أن يكون لله. وهذا أيضا إحسان بالأخلاق، إحسان بالأخلاق. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يحث على خلق التواضع، ويخبر صلى الله عليه وسلم أن له ثمرة عاجلة كما أن له ثمرة آجلة، وثمرته العاجلة أو من ثمرته العاجلة أن الله تبارك وتعالى يرفع صاحبه. تواضع خفض جناحه، ها؟ تنازل، فالله تبارك وتعالى يرفعه بذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف. وهذا وعد بفضل وكرم من الله تبارك وتعالى للإنسان، يعمل الإنسان العمل ويكون عليه الثواب، فيضاعف الله تبارك وتعالى ذلك الثواب 10 أضعاف وزيادة، كما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وكما قال تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فأخبر سبحانه في هذه الآية وفي الآية التي قبلها عن مسألة المضاعفة، ويشملهما ما ها هنا في الحديث: الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. كل عمل ابن آدم يضاعف، ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى سبقت رحمته غضبه، فالعمل الصالح يضاعف، وأما العمل السيء فلا يضاعف، كرم من الله تبارك وتعالى. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. هذا التفاوت، هذا التفاضل، تفاضل في النيات، تفاضل في الإتقان، تفاضل في الإقبال على الله، تفاضل في المداومة على العمل. فمن الناس من يضاعف له 10 أمثال، ومن الناس من يضاعف له فوق ذلك إلى 700 ضعف. قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي، نقول قدسي أو رباني أو إلهي، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، إما مباشرة وإما بواسطة جبريل. قال الله تعالى: إلا الصوم. فهنا استثنى الله تبارك وتعالى من عمل ابن آدم الذي يضاعف من حسنة 10 إلى حسنة 700، استثنى الله تبارك وتعالى الصوم. الصوم وحده يخرج من هذه المعادلة. ثم بين العلة فقال: فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا تعظيم لجزاء الصوم، فإنه لي، يعني لا يعلم أحد بثوابه وجزائه، علي أنا ثوابه. والصوم من الصبر، والله تبارك وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إلا الصوم فإنه لي. وهذه عادة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن العمل العظيم الكبير الذي يترتب عليه ثواب لا يقدر، لا يعد، لا يحصى، لا يخبر الله تبارك وتعالى به، يجعله الله عز وجل إليه وعليه، كما تجد هذا في قول الله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولم يذكر لنا ما أجره، لأن أجره عظيم لا يعد ولا يحصى، لأن أجره لا يمكن أن يتخيله الإنسان أو يتصوره، كما قال الله تبارك وتعالى في أعلى أهل الجنة منزلة لما سأل عنهم موسى: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. كأن أعداد الدنيا وأوصاف الدنيا ليس فيها عدد وليس فيها وصف يمكن أن يحيط بهذا النعيم من أجل أن يذكره لنا، ولا بأجر الصوم من أجل أن يقول لنا له كذا حسنة أو له ما وصفه كذا من النعيم، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وكما في الحديث الذي أخذناه في أول لقاء وهو أول حديث في هذا الكتاب: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لم يذكر لنا الجزاء، كأنه عظيم لا يمكن أن يسمى، كبير لا يمكن أن يوصف، كثير لا يمكن أن يحيط به عدد. قال: يدع شهوته وطعامه من أجل، فهذه علة الاختصاص، أنه عمل العمل لله، ترك شهوته اللي بيحرص عليها وترك طعامه الذي يحرص عليه، تركه لله من أجل الله، فكذلك الله تبارك وتعالى تولى جزاءه. ثم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، يعني عندما يزول الجوع ويزول العطش ويشعر أنه قد أدى ما عليه لله وقد انقضت العبادة على خير حال، وفرحة عند لقاء ربه، يعني عندما يجد الجزاء ويجد الثواب. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم اللي هو الرائحة المتغيرة التي تكون في الفم خارجة من المعدة نتيجة الإيه؟ نتيجة إمساك الإنسان عن الطعام والشراب. هذه الرائحة التي تكون عند بعضنا لبعضنا مكروهة هي عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك، أطيب من أطيب رائحة. قال: والصوم جنة، جنة هكذا عامة، جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. جنة في الدنيا وقاية وشر، وقاية وستر من المعاصي، كذلك وقاية وستر وحصن من النار في الآخرة. والصوم جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، لا يتكلم بكلام فاحش، ولا يصخب، لا يفعل الأفعال أيضا الشائنة المعيبة، فلا يصخب، والصخب معناه الصياح، ويدخل فيه الخصام، يدخل فيه الخصام ويدخل فيه فعل المنكرات. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا عن الكلام السيء وعن الفعل السيء. فلا يرفث ولا يصخب. فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا أيضا رد فعله على إيه؟ على إساءة غيره. سبه أحد بلسانه أو قاتله يعني بيده فليقل إني امرؤ صائم. قاتله يعني عاركه، ضاربه، اعتدى عليه بيده، فليقل إني امرؤ صائم. يقول هذا لنفسه ويقول هذا أيضا لغيره. ولا شك أن هذه الأمور الثلاثة، الرفث والصخب والسكوت عن السباب والعدوان مقابلته يعني بالعفو والصفح ونحو هذا، هذا كله مأمور به في الصيام وفي غير الصيام، لكن هو في الصيام يتأكد. فالمراد من النهي عن ذلك تأكيده حالة الصوم، وإلا كما قلت غير الصائم منهي عنه كذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 36. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. هذا أيضا حديث قدسي، حديث رباني، حديث إلهي، وهو من كلام الله تبارك وتعالى. فرق بينه وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أوحى إليه أن يقول هذا، فهذا من مقول الله والآخر من مقول رسول الله. والفرق بينه وبين القرآن أنه كما نرى حديث خارج عن القرآن، قرآن معجز، وهذا الحديث ليس بمعجز، إعجاز القرآن. والقرآن نقرأه في الصلاة، وهذا لا نقرأه في الصلاة، وهذا كل حرف منه في القرآن، كل حرف في القرآن بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، بخلاف ما ها هنا. القرآن لفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى، وأما هذا فمعناه من عند الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الله، يعني هذا وهذا محتمل. وأيضا القرآن لا نرويه بالمعنى، وهذا نرويه بالمعنى، بل وتختلف فيه الروايات. هناك فرق كثيرة بين القرآن وبين الحديث القدسي، وبين السنة حديث النبوي والحديث القدسي. إن الله تعالى قال: من عادى. عادى يعني أبغض، وعادى يعني آذى. آذى من عادى لي وليا. والولي هو من جمع صفتين، صفة العلم وصفة العمل، العلم النافع والعمل الصالح. فالولي هو العالم بالله، العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. من عادى لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمته بالحرب، فهذا وعيد شديد، هذا وعيد شديد وتهديد عظيم. فمعلوم طبعا أن من حاربه الله تبارك وتعالى أهلكه، من حاربه الله أهلكه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وننتبه هنا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة أن هذه العداوة، هذه العداوة نوعان. العداوة عموما مع الناس نوعان: تعاديه من أجل شخصه، أو تعاديه من أجل دينه. فإذا كانت العداوة من أجل الشخص، العداوة من أجل شيء من أشياء الدنيا، شيء من أمور الحياة، فلا، لا تدخل في هذا، حتى ولو كنت تصنع ذلك مع ولي من أولياء الله، وإن كان طبعا هذه فيها مخاطرة، هذه فيها أيضا مشكلة. لكن ما ها هنا: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، هذا إذا عاداه لأنه ولي الله، إذا عاداه في العلم النافع والعمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله. هذا هو الذي يتنزل عليه هذا الوعيد الشديد: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهنا من فضل الله تبارك وتعالى أنه يقدم الإعذار على الإنذار. فالله تبارك وتعالى يقول فقد آذنته، أعلمته، من أجل أن يعني يتراجع، من أجل أن يحجم عن هذا الذي يفعله قبل ما ينزل به عقاب الله تبارك وتعالى. هذه الجملة الأولى. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطريق إلى تحصيل هذه المكانة عند الله تبارك وتعالى، كيف يحصل الإنسان ولاية الله عز وجل. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هكذا يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر. وما تقرب إلي عبدي، طريق التقرب إلى الله تبارك وتعالى يبدأ بالفرائض، يبدأ بفعل الفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ويدخل في هذا ما كان فرض عين وما كان فرض كفاية، فهو أفضل وأعظم، أفضل وأعظم، أفضل في المكانة وأعظم في الأجر من كل النوافل. الفرائض أولى من النوافل وأعظم من النوافل وأفضل من النوافل. والله تبارك وتعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، كما أنه لا يقبل عمل الليل حتى يؤدى عمل النهار، ولا يقبل عمل النهار حتى يؤدى عمل الليل، هكذا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وهذا معناه أن الإنسان إذا أراد أن يسلك الطريق إلى الله تبارك وتعالى فلا بد أولا من أن يصلح الفرائض، الفرائض أولا قبل كل شيء. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل بعد الفرائض. بعدما يصلح الإنسان الفريضة ويكمل الفريضة ويتم الفريضة يبدأ يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل، من أجل شيئين كما مر معنا قريبا: من أجل أن يكمل الفرائض، ومن أجل أن يترقى في الدرجات عند الله بعد النوافل، في درجات العبودية ومراتب العبودية هنا وفي مراتب ودرجات الجنة هناك. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا الذي يتنافس فيه المتنافسون، ويتفاوت ويتفاضل فيه العباد والعاملون. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فهذا يفيد أن هذا الشخص بكليته مشغول بالله، لا يصغي سمعه إلا إلى ما يرضي الله، ولا يعطي بصره إلا لما يرضي الله، ولا يمد يده إلا لما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يرضي الله. هكذا ينظر الذي أمره الله والذي يحبه الله فيعمله، وما ليس كذلك يجتنبه وربما لا يخطر على باله. قال: ولئن سألني لأعطينه. هذا العبد إذا وصل إلى هذه الدرجة الله تبارك وتعالى يحقق له سؤله. ولئن استعاذني، استعاذني أو استعاذ بي، لأعيذن. وهذان الأمران ينتظمان كلما يطلب الإنسان، فالإنسان إما أن يسأل الله الخير، وإما أن يستعيذ يستجير به من الشر. إما أن يطلب من الله ما هو مرغوب له، وإما أن يطلب من الله أن يبعد عنه ما هو مخوف منه، ما يخاف الإنسان منه. كما قال المتنبي، كان يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. وهو المعنى في قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها بسم الله الرحمن الرحيم. فالأولى حصانة ضد ما تخاف منه، والثانية طلب لما تحبه وتأمله وترغبه. قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا الشخص إذا عاش، عاش على خير ويحب أن يعيش، لكن لا بد له في نهاية المطاف من الموت مهما عاش، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، وقد قال له ربه تبارك وتعالى: ضع يدك على ظهر ثور عندك، فلك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها. ممكن تبقى 1000 شعرة، 10,000 شعرة، 1,000,000 شعرة، هتعيش هذه السنوات. قال: أي رب، ثم ماذا؟ ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. في النهاية لابد، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: أي ربي، فالآن، طالما أنه كده كده ميت، لا، الآن، فالآن، فلا بد له من الموت في النهاية. فالله تبارك وتعالى يطلب لهذا العبد شيئا، ويكره له الشيء من وجه آخر. فهذا الشيء هو إيه؟ هو مطلوب من وجه ومكروه من وجه. وهذه حقيقة التردد، أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه. وهو الذي يحصل هنا، أن الله تبارك وتعالى يريد أن ينقل هذا الشخص عن طريق الموت من الدنيا إلى الآخرة، من أجل أن يصيبه الله تبارك وتعالى على ما يفعله. والعبد يحب أن يبقى في الحياة، هذه غريزة، هذه غريزة في العبد. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره الله كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت: يا رسول الله، كلنا يكره الموت. فوضح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المسألة ليست مسألة الحياة، إنما المسألة مسألة لحظة الوفاة. ففي لحظة الوفاة يأتي الإنسان البشارة بالجنة أو البشارة بالنار، فعندها يحب الجنة، يحب لقاء الله، أو يكره لقاء الله. وهنا يحب الله لقاءه أو يكره الله لقاءه. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 37 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وهو ابن عمة خديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عاش في الجاهلية 60 سنة، وعاش في الإسلام 60 سنة. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان، يعني البائع والمشتري، بالخيار. هناك في البيع خيار اسمه خيار العيب، إذا وجدت عيبا فمن حقك أن تستمر في البيع وأن تعيد البيع، هذا من حقك، الخيار إليك. وهناك خيار الشرط، أن يقول شخص دعني أتروى لمدة 3 أيام مثلا، أو يومين، أو يوم، أو ساعة، المهم أن يكون في حدود 3 أيام، خيار الشرط. فإذا اشترطه واحد فله إلى هذه المسافة أو المدة إما أن يتم البيع أو يفسخ البيع. وهناك خيار ثالث، الأول خيار العيب، الثاني خيار الشرط، الثالث خيار المجلس. وهذا هو المقصود هنا، البيعان بالخيار يعني في المجلس. ما دمنا في مجلس العقد نتحاور ونتكلم حتى ولو لم يكن ذلك في شأن البيع، المهم أننا لم نفترق بأبداننا، فيمكنني أن أعود في البيع مرة أخرى. هذا هو خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بأبدانهما. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما وهو أحد رواة هذا الحديث إذا باع أو اشترى وأحب أن يمضي البيع وأن يتمه يذهب من المجلس ثم يعود، وكده يبقى انتهى الكلام في مسألة البيع. ما لم يتفرقا قال بأبدانهما، ولم يأتي في الشرع ضبط هذه المسألة، صفة التفرق بالأبدان، فما لم يأتي في الشرع ضبطه نعود إلى اللغة، ولم نجد وإذا لم نجد في اللغة ضبطه نعود إلى العرف. ولذلك العلماء الفقهاء يقولون هذا إلى العرف، العرف هو الذي يقول تفرق أو لم يتفرق. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا حث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للتجار وللبائع والمشتري أن يصدق وأن يبين وأن لا يكذب ولا يكتم، لا يكذب ولا يكتم. فيقول فإن صدق وبين، لو حصل الصدق وحصل البيان وكان الأمر خاليا عن الخداع وخاليا عن الغش وخاليا عن الكذب، ها بورك لهما في بيعهما، يبارك الله تبارك وتعالى للبائع والمشتري بهذه المسألة. وإن كذب وكتما، لو حصل كذب وحصل كتمان في خديعة في الأمر، محقت بركة بيعهما، محق الله تبارك وتعالى هذه البركة. فحصول البركة للبائع والمشتري بهذا الشرط، الصدق والتبيين، ومحق هذه البركة إن حصل العكس، الكذب والكتمان. وهذا الحديث فيه إشارات إلى فوائد عظيمة، من هذه الفوائد أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح. فالله تبارك وتعالى في مسألة فيها بيع وشراء، مسألة دنيا، يرتب على ذلك مسألة مسألة البركة بعد الصدق وبعد التبيين، أو يرفع البركة عن طريق الكذب والكتمان. وهذه الأخيرة وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما تدلنا على أن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة، ما عاد في البيع بركة ولا ينتظر من ورائه نفع، وكذلك في الآخرة ليس له ثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في قوله فإن صدق وبينا يحثنا على الصدق ويبين لنا فضله، وفي قوله وإن كذب وكتم يزم لنا الكذب وينفرنا عنه، ويبين أن الكذب والكتمان سبب لذهاب البركة. وهكذا أيها الإخوة الكرام، عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة. يحرص الإنسان على الصدق ويبتعد عن الكذب، يحرص الإنسان على التبيين ويبتعد عن الكتمان. ولذلك المعاملات في الشريعة، معاملات في الشريعة، التجارة في الإسلام، البيع والشراء له أخلاق، ليست المسألة مسألة مكسب ومسألة أرباح وهكذا فقط، لا، مسألة إيه؟ مسألة أخلاق. فنحن أصحاب عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة سائر أمور الحياة، ونتخلق بالسلوكيات الحسنة والأخلاق الطيبة في ظل هذه العقيدة وفي ظل هذه الشريعة. ففي النهاية هذه العقيدة تقوم سلوكنا وأخلاقنا على أحسن حال، وهذه الشريعة تقوم سلوكنا وأخلاقنا على أحسن حال، فيتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ثم قال الشيخ رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله، والنهي أحيانا يكون للتحريم وأحيانا يكون للتنزيه، والأصل فيه أن يكون للتحريم إلا إذا ورد ما يدل على خلاف ذلك. وهذا النهي الوارد في هذا الحديث عن هذين الأمرين هو للتحريم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وبيع الحصاة له 3 صور. الصورة الأولى إن البائع أو المشتري يقول أحدهما للآخر: إذا أنا ألقيت إليك الحصاة فقد وجب البيع، يعني متى يتم البيع ومتى ينتهي الكلام ويكون البيع وجب؟ إذا أنا نبذت إليك الحصاة، ألقيت إليك هذه الحصاة. هذا كان نوع من أنواع بيع الحصاة في الجاهلية. والنوع الثاني أن يقول البائع: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها. عندك مثلا 3-4 أشياء وانت عايز تشتري واحدا منهما، فنتفق الواحد بـ10، طب أنه واحد خد حصاه وألقها، والذي تقع عليه الحصاة من هذه الأشياء هو الشيء الذي اشتريته. هذا كان نوع أيضا من أنواع بيع الحصاة. أو كان إنسان يريد أن يبيع أرض زراعية أو أرض عقارية يبني عليها، فكان يذهب إلى شخص ويقول له: أريد أن أشتري منك قطعة أرض، بكم تبيع؟ فوالله 10,000 جنيه تدفعها وتمسك حصاة وترميها، أنت بقى وإيه وحظك، أنت وحظك. بعتك من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك، إلى حيث تنتهي حصاتك. فهذا نوع من أنواع بيع الحصاة، وكل هذه الأنواع مشتملة على مخالفات، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن بيع الغرر. بيع الغرر بيع المجهول الذي لا تعرف حقيقته، أو الذي لا يعرف ثمنه، أو الذي لا يعرف أجله، أو بيع المعدوم، أو بيع ما لا يقدر المشتري على تسلمه، كمثل الذي يبيع له السمك في الماء، أو يبيع له الطير في الهواء، أو يبيع له الدواب، الوحوش الموجودة على الأرض مثلا. فهذا كله بيع غرر. وإنما نهى الشرع عن هذه البيوع لما أن الإنسان لو تفكر فيها وجدها فيها مخالفة للمعقول ومخالفة للطبع، ويترتب عليها الشحناء والبغضاء وأكل أموال الناس بالباطل. وقوله: وعن بيع الغرر. بيع الغرر يشمل بيع الحصاة، فكان يمكن أن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وبيع الحصات يدخل ضمن هذا، ده صحيح، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص بعض هذه البيوع اللي هي كلها غرر بأسمائها، من أجل أنها كانت شائعة، من أجل أنها كانت منتشرة، وأفهم الناس تتفاوت، عقول الناس تتفاوت، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسمي بعض هذه البيوع. نهى مثلا عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع الحصى ونحو هذا، يسمي بعض بعض أنواع الغرر. إلا أن لو تفكرنا وجدنا في بعض الأنواع التي أباحها الشرع وجدنا فيها بعض الغرر، فمثلا إنسان يذهب فيشتري دارا، وهذه الدار كما تعلمون لها جزءان، جزء ظاهر يعاينه وجزء باطن خفي، وهو الأساسات الموجودة في الأرض، هذا مما تسامح الشرع فيه. إنسان أجر شهرا وهو لا يدري، ممكن الشهر ده 29 أو ممكن 30 مثلا، كل هذه أنواع من الغرر وسامح الشرع فيها، نقول أيوة الغرر ينقسم إلى قسمين، يسير يسير يسامح فيه، وكثير لا يسامح فيه، وهذا اليسير هو الذي تدعو الحاجة إلى ارتكابه أو لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، في النهاية هو شيء قليل، شيء قليل، فإذا كان فعلا قليلا حقيرة يجوز البيع، وإلا لا يجوز. ثم قال الشيخ رحمه الله الحديث 39: عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، رواه أهل السنن إلا النسائية. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: والصلح خير. الصلح يعني كل الصلح، إلا ما ورد الشرع أنه غير جائز، كمثل ما ورد: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالصلح عن إنكار غير جائز، اللهم إلا إذا في النهاية طابت نفس هذا المتصالح على ذلك، فيبقى الصلح جائز، الصلح جائز. وقوله بين المسلمين، قوله بين المسلمين، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فلو كان هناك خصومة معينة بين مسلم وكافر أو بين كافرين واتفق على الصلح فيما بينهما، واحد بيدعي شيئا والتاني بينكره، فاللي بيدعي تنازل عن بعض ما يدعيه، والآخر من أجل إنهاء الخصومة رضي وهكذا، فيجوز سواء كان مسلمين أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا أو كان كافرين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، هذا إيه؟ هذا غير جائز. الصلح الذي يحرم شيئا من الحلال أو يحرم أو يحل شيئا من الحرام، كمثل أن يتصالح الرجل والمرأة على منع الطلاق، ما فيش شيء اسمه طلاق، أو مثلا على منع المبيت عند المرأة الأخرى بالنسبة لإنسان يعني متزوج من امرأتين، فتشترط الأولى ألا يبيت عند الثانية، أو منع الزواج عليها، كل هذا إيه؟ كل هذا تحريم للحلال. مثل مثلا أن ينصر الظالم، صلح على أن ينصر الظالم، هذا أيضا إيه؟ حرام. إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، أحل ما حرمه الله تبارك وتعالى. ثم قال والمسلمون على شروطهم، يعني المسلمون يثبتون على شروطهم لا يرجعون عنها، وهذا طبعا في الشروط الجائزة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. قال إلا شرطا حرم حلالا، فده شرط باطل، أو أحل حراما، ده برضو شرط باطل. فهذا في الجملة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا بأس بالصلح ولا بأس بالشروط، الصلح جائز، الشروط جائزة، الصلح خير، الشروط يوفى بها، لكن مع رعاية الشريعة، مع رعاية الشريعة. وهذه إشارة طيبة إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يخالف الشرع، له أن يأخذ بالعرف، له أن يأخذ بالشرط، له أن يأخذ بما يريد أن يأخذ به، لكن في النهاية مرجعه الشريعة. فإذا وافق الشريعة فلا بأس، وإذا خالف الشريعة فهنا الشرع يلغي ويبطل هذا الصلح وهذا الشرط وهذا الاتفاق وهذا القانون ونحو هذا. قال رواه أهل السنن إلا النسائي. أهل السنن هم أهل السنن الأربعة، البخاري، أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. فلما يقول رواه أهل السنن إلا النسائي يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. طيب، نقف هنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.